نشرة العلمية من ابن الحر، أهلا فيكم. نبدأ بالعناوين. الكواكب بغير نظامنا الشمسي واحتمال الحياة عليها، بلقاء خاص مع الدكتور مروان جبران.
إنجاز للناسا إنتاج الأكسجين النقي للمرة الأولى على المريخ.
الفئران العملاقة شو قصتها؟
من أجل الأرض، قمة عم بينتظروا العالم والهدف كل كائن حي.
طلاء الأكثر بياضاً يمكن يكون أهم من المكيف. مرحب فيكم بالنشرة العلمية، أهلا وسهلا فيكم بهالموعد المتجدد كل نهار تنين الساعة 4. اليوم نشرتنا عمراني إذا جاز التعبير، ما بين مقابلة فلكية بامتياز إلى أخبار علمية عديدة. منبلش بالمقابلة. 2000 مليار مجرة، يمكن أقل شوي ويمكن أكتر، وبكل مجرة يمكن أكتر من نظام وأكتر من نجم مثل الشمس، حواليها أكتر من كوكب ويمكن أكتر من حياة. موضوعنا الرئيسي بمقابلتنا اليوم مع الدكتور مروان جبران.
بدي أول شي حييك دكتور جبران. أول شي اشتقنا وقلنا زمان ما التقينا، ورح نرجع نلتقى إن الله راد بلقاءات جاية. وحديثنا اليوم بس حتى نوضح للمستمعين مختلف شوي عن بقية الأحاديث يمكن اللي قلنا فترة ضمن النشرة العلمية عم نتناولها، وهي مواضيع اللي عايشين نحن بعالمها. اليوم حديثنا رح يكون مثل ما طلب دكتور جبران خارج نظامنا الشمسي، بدنا نروح على نظام شمسي آخر ضمن مجرتنا. لذكر دكتور جبران، دكتور مروان جبران هو رئيس قسم الفيزياء الفلكية بجامعة سيدة الويسي. تحياتنا لك دكتور جبران.
ايه صباح الخير، كيفكم؟
وبدنا نحيي زميلنا اليوم فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي.
دكتور جبران، إذا بدنا نبدأ اللقاء، نحن عم نحكي عن ربما نظام شمسي آخر، ربما حياة أخرى، إنما بالبداية إذا منحدد هيك شو يعني النظام الشمسي حتى ننطلق إلى النظام الشمسي الآخر، معناتها يعني النجمة اللي هي الشمس والكواكب اللي حواليها إلى ما هنالك.
إيه صحيح، يعني نحن بس نقول نظامنا الشمسي بنكون قصدنا أنه الشمس مع الكواكب حواليها، مع الكويكبات اللي بيبرموا كمان حواليها، مع كل الأجسام يلي نحن هلأ حاليا بنعتبرهم بنظامنا الشمسي مثل المذنبات، الكويكبات، الكواكب الصغيرة اللي بطلنا نسميها كواكب، فهولي كلهم يعني منحطهم بخانة نظامنا الشمسي لأنه هول كلهم بيبرموا حوالي الشمس. يعني علميا منقول انه هذا النظام كله مرتبط ببعضه، اذا اذا الكواكب وكل هالاجسام اللي عم نحكي عنها موصوله من وراء الجاذبيه على النجم بالنص النظام اللي هو عنا بحالتنا هي الشمس. فبس بدنا نكون عم ننبش على كواكب عم بيبرموا حوالي غير نجوم او غير نظام شمس. هلا عاده ما منسميهم نظام شمسي لأنه الشمس بنظرنا هي هاي الشمس تبعتنا نحن. فالاسم تبعونهم يعني يمكن ما لازم يكون نظام شمسي، بس اللي هي بكل أحوال يعني بس بدنا ننبش على كوكب عم يبرم حوالي غير نجم، ونأكد إنه هذا الكوكب عم يبرم حوالي غير نجم، وقتها منقول إنه هذا كوكب وهذا النظام الثاني صار كمان نظام مشابه لنظامنا الشمسي، فمنحطه كمان بخانة انه لقينا كوكب عم يبرم حوالي غير نجم. هلا بنحكي بنرجع بالتفاصيل على كيف بنلاقيهم.
صحيح دكتور جبران، من هالمنطلق يعني يحكى عن نجم اسمه جي جي 15A، هيدا النجم هو بمجرتنا او بخارج المجرة؟
ايه هلا عم نحكي عن الكوكب، يعني هول الكواكب كل الكواكب يلي اكتشفوا لهلا برات نظامنا الشمسي، يعني لآخر من شهر تقريبا كانوا صاروا شي 4300 كوكب، هول كلهم بنظامنا نحن. يعني نحن ما عندنا بعد علم الفلك، بعد ما عنده التكنولوجيا، بعد ما عنده المراصد يلي بعد بتقدر تخلي انه نكتشف كواكب بغير مجرات. فكل شيء عم نكتشفه حاليا بالمجرة تبعيتنا وبمحل كتير قريب علينا. يعني هذا الحلو فيها، انه هذا العلم بالعلم الفلك هو علم جديد، يعني ما صار له زمان كتير عم الناس عم تكتشف. نحن كنا مفكرين انه نظامنا الشمسي شيء استثنائي، نظامنا الشمسي يعني كيف ثاقبت الكواكب عم يبرموا حوالي الشمس، وكيف ثاقبت في أرض على هالمسافة من الشمس وكعليها حياة. يعني كنا مفكرين انه نظامنا الشمسي شيء استثنائي جدا، ومع الوقت صرنا نكتشف انه لا، مش في كتير غير غير أنظمة عندهم نفس الشيء. يعني عندهم عدة كواكب، وعندهم كواكب حتى بتبرم بمسافة معينة معقول يكون في عليها ماي، كواكب معقول يكون في عليها حياة. ولاحظنا انه لا والله نظامنا الشمسي منه استثنائي، هذا الشيء موجود وين ما كان، مش بس موجود من مكان، صار فينا نقول تقريبا احصائيا انه كل نجمه بنظامنا بمجره تبعيتنا، كل نجمه في حواليها تقريبا 10 كواكب. يعني ما دين ما كنا نفكر من 30 سنه انه نحن بقلب مجره فيها بس هالثمان كواكب يلي نحن بنسميهم اللي هو الكواكب حوالينا الشمس، لا، في عدد النجوم ضرب 10 تقريبا. يعني لو نتخيل كمية الكواكب الموجودين يعني بالمليارات بهالمجرة. وأكيد يعني هلأ هيدي قصة الكواكب ما بتعني دغري انه في علاقة بالحياة، يعني الكواكب شيء والحياة عنده غير دراسة وغير تفكير يعني حاليا. بس أعطيكم فكرة انه هذا العلم منه كتير قديم بعلم الفلك، وعم نكتشف كواكب ورا كواكب، وهالكواكب كله عم تبرم حوالي نجوم بقلب نظام بقلب مجرتنا. فكل هالنجوم بالمجرة تبعيتنا.
دكتور جبران، يمكن كنا عم نسأل بعضنا أنا ورانيا، كم نجم في بمجرتنا تقريبا؟
يعني تقريبا شي 200 مليار.
200 مليار نجم أو كوكب؟
لا نجم، نضربهم بعشرة تقريبا حتى يكون عندنا فكرة احصائيا عن الكواكب. يعني
200 مليار نجم
تقريبا.
يعني تقريبا كل شيء بنشوفه بالسماء بالليل هو ضمن المجرة.
99% 99%، لانه اوقات اذا كان واحد يعني اذا كانت السماء كتير نائية فينا نشوف مجرات كمان، عرفت شو؟
بس بده يمكن تلسكوب منه
نكتار يلي بينشافوا بالعين المجردة. بس طبعا نقول شيء غلط، يعني 99% بالأحرى 99.99% كل شيء بنشوفه بعيوننا هو بالمجرة تبعيتنا، وهو قريب كتير علينا لأن العين ما فيها تشوف كل النجوم الموجودين بالمجرة، في منهم كتير ضوء خفيف.
طيب قبل ما نرجع نفوت هيك على تفاصيل النظام يلي ممكن يشبه النظام الشمسي بمجرتنا دكتور جبران، المجرات التانية حضرتك تفضلت وقلت انه كل الكواكب يلي نحنا بنعرفها او النجوم حتى هن بمجرتنا، هيد اللي تفضلت فيها لقلت 0.001% يلي منشوفها معقول يكون خارج مجرتنا بس بالعين المجردة ما بنقدر نشوفها باي تلسكوب او اي.
بلا، لحنا فينا نشوف بالمراصد، فينا نشوف غير مجرات، بس ما فينا يعني في عنا طرق تنقدر نشوف نجوم بغير مجرات، بس ابدا كواكب ابدا صعب كتير. كواكب ولا كوكب بعد ما عنا التكنولوجيا اللي بتخلينا نقدر نرصد كواكب بغير مجرات.
شو السبب؟
كل الكواكب اللي بنعرفهم هلا هن كواكب بمجرتنا لحنا.
شو السبب دكتور جبران؟
السبب هو حجم التلسكوبات يلي ما بتخلينا نقدر نستقبل ضوء من جاي من هالقد بعيد. يعني نحن بنعرف كل ما نكبر التلسكوب كل ما يصير فيه ياخد ضوء اكثر، وهذا الشيء بخلي انه نقدر نشوف اجسام بتعطي اقل ضوء. واحجام التلسكوبات منهم كبار كفايه كرمال نقدر نشوف هالكواكب بغير مجرات، لانه مش بس يعني نقدر ناكد انه في كوكب حوالي نجم في عدة طرق، والطرق عادة بيكونوا منهم دايركت، بسمون ان دايركت، يعني منشوف كيف هالنجمة عم بيرجف مدارها شوي، لأنه في كتلة كتير صغيرة حواليها بتخليها تهز، أو منشوف كيف ضوء هالنجمة بخف من وقت لوقت لما الكوكب يقطع بيناتنا وبينه. يعني إذا بدنا نتخيل كوكب عم بيروح
حواليها بطريقة غير مباشرة،
إيه يعني كله طريقة غير مباشرة، مظبوط، يعني قليل تنشوفها دغري. يعني في كم كوكب من هول 4300 انشافوا بالمرصد، بس الغير كواكب ما بينشافوا لأنهم كتير
صغار. دكتور جبران،
فإذا عم نحكي بمجرتنا وما فينا نشوفهم، كيف بغير مجرات بعيد الملايين؟
دكتور جبران، الشيء اللي نحن هلأ عم ينحكى فيه كتير، أنه في مجموعة من الكواكب مبدئيا مكتشفة، كابلر 90 يمكن، ما بعرف إذا مزبوط، عم تبرم عددها 7 أو 8 وعم تبرم حول الشمس. فينا ناخد فكرة عن هالمجموعة الشمسية اللي بتشبهنا تقريبا.
يعني هي عم تبرم حولها نجم شبيه للشمس تبعنا، فأكيد يعني نحن بس يعني لما نكون عم بحيال علم، يعني بس كنا عم تنبش على شيء شبيه لنا، بس كنا عم تنبش على شيء، دائما بنبلش ننبش على شيء شبيه لنا تنبلش نقدر نعمل مثل انالوجي بين شو عم بيصير عنا بنظامنا الشمسي وشو عم بيصير بغير نظام. فهلا هذا النظام اللي عم تحكي عنه هو كمان يعني فيه عدة كواكب، ومسابة انه في كم كوكب بسمون، يعني كم كوكب بعيد عن هذا النجم، بطريقة بتخلي إذا في ماي تكون الماي سائلة، ويكون كمان في ماي بخارية وماي ثلجية. فهذا الشيء لقلنا مهم، ليش؟ لأنه نحن كل همنا بالأول هو أنه ننبش على شيء تشي نهار نقدر نشوف إذا هذه الحياة فيها تكون تكونت على غير كواكب، مش بس على كوكب.
بس نقول دكتور جبران، يعني في ماي سائلة وغازية إلى ما هنالك، يعني هذا شيء شبيه للأرض ولا لا؟
صح، هذا شيء شبيه للأرض، وهذا شيء شبيه للconditions يلي بتخلي الحياة تقدر تبلش. يعني نحن بنعرف إن الحياة على الأرض بلشت لأن في ماء، لو ما كان في ماء كتير صعب الحياة كانت تبلش على الأرض. هذا علميا هيك بقول، يعني علميا الحياة بلشت بالماء، وهلأ نحن بس يكون فيها بنبشه على كواكب
دكتور جبران،
هو السبب هو نشوف إذا في الحياة فيها تكون تكوني تحت الكوكب.
دكتور جبران،
نعم،
ولو قطعتك، شو اللي بيشبهنا بهالمجموعة المكتشفة، هالمجموعة الشمسية المكتشفة؟ شو في شيء هيك قريب لمجموعتنا الشمسية؟
اللي بيشبهنا انه اول شيء في عدة كواكب عم بيبرموا حولها نجم، وهذا الشيء كتير شبيه للي عم بيصير عنا بنظامنا الشمسي. احنا عنا عدة كواكب بيبرموا حولها الشمس. ثاني شيء في عدة كواكب شبيهة للأرض بالحجم، وفي عدة كواكب موجودين على مسافة من هذا النجم بتخلي انه يكون الماء سائل مثل على الأرض. فالكونديشنز موجودين تيكون اذا في حياة تكون شبيهة لحياة الموجودة على الأرض. فمشان هيك العالم يعني العالم مهتم فيها هيدي المجموعة. بس برجع بقولكم انه كتير صعب نقدر نكتشف اذا في حياة على غير كوكب، كتير كتير صعب علميا، مش عم بحكي تقنيا او شيء، بس يعني علميا تنقدر نأكد انه في حياة بدها وقت كتير لانه في عدة طرق كرمال هالشغل.
بس ما في ولا انديس او ولا دليل هيك أبداً. ولا علامة
ابدا، لسوء الحظ يعني بعد لهلا ما في شيء بيقول انه في حياه على غير كوكب.
بس كمان بنفس الوقت ما في شيء بيكذب، يعني مازال ما بنعرف شيء عن غير مجرات كمان.
اكيد لا يعني اذا بدنا نحكي احصائيا اكيد في احتمال كبير يكون في حياه على غير كواكب، بس انه بعد ما اكتشفنا ولا وحده. وكمان ما ننسى دائما انه نحن يعني المجرات والمسافه بين هالنجوم ومسافه بين هالكواكب مسافة كتير كبيرة، فهذا الشيء فيكون بيلعب دور يعني ما نقدر نكتشف حياة بسهولة.
دكتور جبران، يعني هلأ نحن أكيد موضوع حلقتنا اليوم هو المجموعات الشمسية اللي بتشبهنا ضمن مجرتنا. هذا عم تقول علم منه كتير قديم، نحن بلشنا بهالاكتشاف هيدا. دائما عم نسعى مثل ما هلا عم نستعمر، بلشنا نستعمر المريخ والقمر، وفي مشاريع كتير بهذا الموضوع. يعني الظاهر انه ما في اي دلائل عم تقول لغايه هلا عن وجود اي حياه ضمن اي ضمن على اي كوكب من كواكب المجموعات الشمسيه تقريبا اللي مكتشفه. مظبوط
مظبوط، لهلا ما في عنا ولا دليل يعني. وبس ما ننسى انه يعني ما ندرسوا كلهم بشو اسمه يعني ما ندرسوا كلهم بطريقه تنأكد هالشيء يعني، بس انه لهلا بعد ما صار في ولا
هلا لتحليلك الفيزيائي بهذا الموضوع، مثل ما في عوامل ادت لنشوء حياه على كوكب الارض، ما ممكن يكون في، عم بحكي انا من التكوين، ما ممكن يكون في كمان عوامل ادت لنشوء حياه على كواكب مجموعه شمسيه تانية؟ شو اللي بيميزنا نحن عن نحن خلق، مثل ما بيقولوا وهذا مثل بيقولوا الله خلقنا وكسر القالب، هل فعلا مزبوط الله خلقنا وكسر القالب
يعني هذا ايمانيا
عم نحكي ام لا؟ المعطيات الموجوده بمجموعتنا الشمسيه ممكن تكون موجوده بمجموعه تانية كمان.
100% اللي عم بتقوله كتير مصحيح، يعني لحنا بودنا نعرف كيف هالحياة تكونت على الأرض.
قد ايه بدنا تنعرف دكتور جبران؟
يعني هلا على الأرض، يعني على الأرض مبدئيا نعرف انه المي كان كتير مهم لتكوين الحياة، وبنعرف انه تسارت الحياة الستيبل على الأرض اخذت لها بعد مليارات السنين، يعني شيء مليارين وشوي سنة. فبس نكون عم ننبش على حياة على غير كواكب، هذا الشيء كتير مهم اللي قلته، لأنه أول شيء بيعطينا وين ننبش. ما فينا ننبش على حياة على غير كوكب إذا كان هالكوكب عم يبرم حوالى نجم حياته للنجم مليونين سنة. يعني أنت هون فتت بالليش لحنا عم ننبش على الكواكب حوالى هالنجوم، لأنه مثل ما بنعرف النجوم مش كلهم بعيشوا نفس الفترة، كل ما يكون النجم كبير كل ما يموت بسرعة. يعني انت تيكون في حياة على كوكب بدك النجم يلي الكوكب بيبرم حواليه يكون مدة حياته طويلة تيلحق يصير في ستابيليتي بهالنظام تقدر الحياة تتكون على رواق، مش انه تتكون الحياة وبعدين يبج النجم ويروح كل شيء. فمشان هيك كمان هذا الشيء يعني وين لحنا عم ننبش على الحياة على اي نوع كواكب، كثير مهم نعرف انه عم نكون عم ننبش على كواكب بيبرموا حوالى نجوم مدة حياتهم كثير طويلة. فمن هون لهون بنصير لحنا نشيل الكيسز او نشيل النجوم يلي ما بفيدونا، نحن بنعرف انه ما في يصير عليهم حياة طويلة ستيبل كرمال ننبش على الحياة، بيطلع لنا كم نجم معقول يكونوا صالحين للحياة
وعليهم هولي
منصير ننبش بتقنيات تانية، بصير ننبش أكثر.
طيب فيني أرجع على السؤال اللي كنت مجموعة كيبلر عم يحكى فيها كتير شبيهة لقلنا عندها 8 كواكب.
بس بقول شغلة عن مجموعة كيبلر. أول شيء كيبلر هو مرصد فلكي استعمل، يعني هلأ بطل عم يشتغل المرصد، استعمل كرمال يكتشف كواكب حوالى غير نجوم. فبس المرصد يعمل أو يكتشف كوكب، النجم بسميه كابلر مع رقم والكوكب بسميه مزبوط. كابلر مع رقم تاني. فمشان هيك كل الكواكب
كل شيء مكتشف يا باسم المكتشف يا باسم المرصد
اسمهم بكابلر. ففي عدة كواكب ببلشوا بكابلر. كابلر يعني بس نشوف انه الاسم كابلر يعني اكتشف
بهالمرصد.
فكابلر اكتشف عدة اكيد كواكب، وعدة كواكب من هول اللي اكتشفوا على مسافة معينة من النجم تبعهم بتخلي الحياة اذا كان في حياة تكون تأقلمت. فمشان هيك هول بيندرسوا بتقنيات تانية بعدين تنقدر نشوف اذا في شي طريقة نعرف إذا في حياة عليها هيدا الكوكب، نقدر نعمل بطريقة غير مباشرة نكتشف هالشي. ليش غير مباشرة؟ لأنه ما فينا أبدا ناخد صورة للكوكب.
تسمح لي بسؤال دكتور قبل ما يدهمنا الوقت، قد ايه المسافة إذا بدنا نقطع مسافة تنقرب عليهم أكتر، قد ايه المسافة بين مجموعتنا الشمسية ومجموعة كيبلر؟
يعني بس نقول مجموعة كابلر هن عدة كواكب
بمحلات
كتير متفرقة يعني. صراحة ما عند ما يعني ما بدي أعطي رقم غلط لأني مني أكيد منه. بس فوق ال أكيد فوق الألف سنة ضوئية.
ألف سنة ضوئية
فوق.
يعني نحكي سنة ضوئية يعني سرعة الضوء بالثانية.
صح يعني يعني إذا رايحين لعندها بسرعة الضوء بدنا فوق الألف سنة.
يعني عم نحكي بثلاثمية ألف كيلومتر بالثانية تقريبا.
صحيح. بس هذا الشيء شو بيعني؟ هذا الشيء بيعني إنه قديش صعبة نقدر نكتشف وقديش صعبة نقدر نتواصل نتواصل معهم. هلا التواصل منه كتير مشكلة لأنه التواصل بيصير مع بالضوء يعني بسرعة الضوء فبدنا بس بده وقت كتير. بس تنكتشف كل هالقصص تاخد وقت كتير تاخد وقت كتير وخصوصا إنه يعني بس يعني المجرة تبعتنا اللي هي واحدة من أحد المجرات كبرى تقريبا 100,000 سنة ضوئية يعني 100,000 سنة ضوئية وهيدي مجرة واحدة وفيها 200 مليار نجمة تعطيكم فكرة على قديش كبير هالكون وقديش بدها وقت تنقدر نكتشف.
أيوة والله.
اكتشافات يقدروا يأكدون لنا إذا في حياة على غير كوكب إذا في في غير نظام بغير مجرة كمان عليه حياة.
طيب دكتور جبران 200 مليار نجمة هن نجوم قابلة لزيادة عددها؟ يعني في كتير مقالات بتقول انه عطول في توالد اذا جاز التعبير يعني عطول بتخلق نجوم جديدة الى ما هنالك. معقول يطلع هذا الرقم ومعقول ينزل يعني كيف
بيتم؟ ايه هذا الرقم معقول يطلع وينزل اكيد بس انه بطريقة منه يعني ما لح تغير كتير لانه العدد النجوم اللي عم تخلق مع الوقت بخف كتير. يعني اللي احنا المجرة تبعيتنا منا جديدة منا مجرة هلأ عم تعمل النجوم تبعولها نجوم تقريبا يعني المجرة عمرها فوق 12 مليار سنة فهيدي مجرة منا انه هلأ انولدت وهلأ النجوم عم يخلقوا فهذا الرقم ما لح يتغير كتير. لا
فينا اسأل بعد سؤال اذا ممكن دكتور جبران؟ نحن نظامنا الشمسي عم تقول كتير منه فتي يعني صار له اكيد مليارات السنين
نص عمره
اي نظامنا الشمسي عمره تقريبا 5 مليار سنه
5 مليار سنه
يعني نص عمره تقريبا.
بالمقابل هيداك النظام اللي كنا عم نحكي عنه بالبدايه يلي شبيه لنظامنا الشمسي حول نجمه معينه هو فتي اكثر من نظامنا او لا؟ عفوا
يعني في منهم اقدم وفي منهم شو اسمه اصغر
يعني قصدي اذا نحن يوما ما فني هالنظام تبعنا النظام الاخر بياخد الروليف مثل ما بيقولوا او بكفي
بياخد الروليف باي طريقه اذا فينا نروح عليه نقعد نعيش على كوكب هنيك ممكن
اذا تاكد انه المي هي سبب حياتي
ايه بس ما ننسى نحن الكونديشنز اللي بتخلي الانسان يعيش على الارض كتير 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 هيك يعني بقولوا على سوسو نقطة
دقيقة
يعني إذا يعني على غير كوكب إذا كان في كمية أكسجين أقل أو كمية الغاز كربونيك
أو البوزنتر الجاذبية
جاذبية ممكن فينا نتأقلم عليها بتغير شوي جسمنا بنضعف شوي العضلات بس أنا بقول إنه منا هالقد سهلة يعني يعني تيروحوا على كوكب على 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 جسم مثل القمر شفنا قديش قديش صعبة وقديش واحد بده يقعد يتدرب وقديش بده ينتبه
يعني منه شيء كثير بالسهولة. دكتور جبران أكيد عنا مواضيع تانية من أسرار هالكون رح نرجع نبحثهم معك. اللي بنعرفه أنه خلينا نحافظ على هالأرض حتى تضل لمتنا هلأ وبعدين حيا وفرج مثل ما بيقولوا. دكتور جبران أنا بدي أشكرك على أمل أنه يكون عنا لقاءات جاية نحن وياك وإن شاء الله بتكون حضوريا لكتير أسئلة حول وبعدها لهلأ ما بنفهمها عن أسرار الكون لأنه كله سر بسر يعني ما عم نقدر نكتشف شيء. شكرا لك دكتور مروان جبران رئيس قسم الفيزياء الفلكية بجامعة سيدة الويزة. إنجاز للناسا إنتاج الأكسجين النقي للمرة الأولى على المريخ. نجحت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية بإنتاج أكسجين نقي من الغلاف الجوي للمريخ وهذا أول مؤشر على إمكان تطويع الكوكب لحياة البشر خارج الأرض وأعلنت الناسا تسجيل سابقة فريدة خارج كوكب الأرض خلال أحدث مهماتها للمريخ، وهو تحويل تاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر لأكسجين نقي ممكن أنه الإنسان يتنفسه. وتحقق الاستخراج غير المسبوق للأكسجين من الهواء الرقيق للمريخ، وهذا الشيء صار من كم يوم بواسطة جهاز تجريبي على متن المركب الجوالي غير المأهولة بيرسيفيرانس ذات العجلات الستة اللي هبطت على سطح المريخ ب 18 شباط الماضي بعد رحلة استغرقت حوالي 7 أشهر من الأرض. وقالت الناسا إنه الجهاز هو آلة تسخين بيشبه يعني آلة تسخين خبز ويعرف اختصارا باسم موكسي، أنتج نحو 5 جرامات من الأكسجين أي ما يكفي لتنفس رائد فضاء لمدة 10 دقائق. والمعروف أن الغلاف الجوي للمريخ بيحتوي بشكل أساسي على غاز تاني أكسيد الكربون، وعلى الرغم من تواضع المنتج الأولي فالإنجاز يمثل أول استخراج تجريبي لموارد طبيعية من بيئة كوكب آخر حتى يقدروا البشر يستخدموها مباشرة. وقالت المسؤولة بإدارة تكنولوجيا مهمات الفضاء أنه موكسي منه مجرد أول أداة لإنتاج الأكسجين من عالم آخر، ووصفته بأنه أول تكنولوجيا من نوعها لمساعدة المهمات بالمستقبل خاصة بالعيش على أراضي كوكب آخر. وبيشتغل الجهاز من خلال التحليل الكهربائي اللي بيستخدم الحرارة الشديدة لفصل ذرات الأكسجين عن جزيئات غاز تاني أكسيد الكربون اللي بيشكل نحو 95% من الغلاف الجوي للمريخ. هذا إنجاز يعني اللي كان عم يتفضل فيه دكتور جبران اليوم، أنه على القليل نهتم بهالكواكب الحوالينا ضمن مجموعتنا الشمسية. بقى ظاهر أنه بلشنا نعمل شيء بالمريخ، ما بعرف، إن شاء الله التطور العلمي يفتح مجال أكتر لاستعمار هالكواكب.
من الكواكب إلى بعض مخلوقات تاريخية على الأرض وتاريخ الأرض، عم نحكي عن الفئران العملاقة. يعني تخيلوا أنه فارة بتاكل بقرة، هيدي كانت
فارة بتاكل بقرة،
يعني هل بس هالمعادلة قديش يعني بتخليك تفكر قديش كانت هالفارة كتير كبيرة. هالفئران اسمهم الفئران السحابية الحديثة، معروفين باسم كلاود رانرز، هي قوارض ليلية وموطنها الفلبين كما يحكى. حجمها ضعف حجم السنجاب، كانت تجوب الأرض من عشرات ألف السنين، واكتشف العلماء ثلاث أنواع جديدة منها، واكتشفت بقايا متحجرة لمخلوقات منقرضة من سلسلة من الكهوف بالفلبين. وبحسب ما نشر بمجلة علم الثدييات، قال البحثين أنه هالفئران العملاقة كانت عندها ذيول كبيرة وكثيفة، واستنادا إلى تحليل العظام والأسنان اختفت هالقوارض من حوالي آلاف السنين، ما يزيد من احتمال أنه يكون البشر لعبوا دور بانقراضها. أحد أمناء الثدييات بمتحف بشيكاغو قال أنه كانت الأعداد الكبيرة لح تكون مثل جرز الأرض مع زيل سنجاب، يعني كأنه جردون بس مع زيل السنجاب، وبتاكل كتير هالفارة وعندها بطن كتير كبير بيسمح لها بتخمير النباتات يلي بتاكلها، وكمان بتاكل أبقار، ولديها زيول كبيرة منقوشة أو حتى عندها هيك فرو. واختفاء المفاجئ قبل بضعة آلاف سنين بيجعلنا نتساءل عما إذا كانت كبيرة بما يكفي، بحيث قد يكون من المجدي اصطيادة أو أكلة. وتعرف هالفئران مثل ما قلنا باسم كلاود رانرز، وهي قوارض ليلية وبتعيش بقمم الأشجار بغابات جبلية ضبابية. وهالفئران استمرت لحوالي 60,000 عام. وسؤال أكيد ليش، شو اللي تسبب بانقراضة، خصوصا انه الباحثين قالوا انه احد الاحتمالات انه البشر لعبوا دور مفاجئ باختفائها، لأنه الجدول الزمني لا اختفائها هو بيتزامن مع ظهور الفخار والأدوات الحجرية بالعصر الحجري الحديث، يعني عندما تم إدخال الكلاب والخنازير الداجنة وربما القرود إلى الفلبين خصوصا حيث وجدت هالفئران.
نحن كلنا وأكيد العالم له فترة منتظر من أجل الأرض، كان يوم الأرض الخميس الماضي صار في بلشت قمة ودعوا لها زعماء وقادة أكثر من 40 دولة حول العالم، وهي كانت الدعوة أمريكية. نحن بنعرف أيام ترامب سحب حاله من اتفاقية المناخ، هلأ الإدارة الأمريكية الحالية هي عم ترجع بتجمع قادة أكثر من 40 دولة حول العالم بقمة من شأن الحفاظ على الأرض من الانبعاثات اللي بتتسبب برفع درجات الحرارة، وهو بينعكس سلبا على كل كائن حي على هالكوكب. وبيبين للبيت الأبيض قال أنه أحد الأهداف الأساسية للأمة اللي تزامن موعد انطلاقها مع يوم الأرض هو تنشيط جهود الحفاظ على هدف ما يعني أهم، ركزوا على أنه ما يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب درجة ونص. وبتقول الأمم المتحدة أنه لتحقيق هالهدف مطلوب خفض الانبعاثات بنسبة 7% كل سنة لغاية سنة 2030. ولكن من المفارقات من بين 40 دولة المشاركة بالقمة هناك 17 بلد مسؤول عن حوالي 80% من الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفقا للأمم المتحدة فالأربعة الكبار من حيث الانبعاثات وهن الصين، الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والهند عم بيساهموا بأكثر من 55% من إجمالي الانبعاثات. ولكن صاحبة الدعوة للأمة الولايات المتحدة تعهدت بوقت سابق بخفض للانبعاثات الحرارية، بتوصل نسبة الخفض لحوالي 50% بحلول سنة 2030. يعني الولايات المتحدة وهلأ وحدة تعهدت خفض الانبعاثات، بينما يمكن بعد ما عرفنا شيء عن الصين وعن دول الاتحاد الأوروبي والهند. أما الصين اللي تعد أكبر مصدر بالعالم لانبعاثات الغازات الملوثة فتعهدت بأنه تحد من هالغازات بنسبة توصل ل 60% بحلول سنة 2030. فإذا مش بس وحدة الولايات المتحدة، ظاهر الصين كمان أعلنت، وبتجي الهند بمركز متقدم بعد الصين، وكانت تعهدت بتقليص انبعاثات الكربون بنسبة 35% بحلول سنة 2030. اتفقوا قادة الاتحاد الأوروبي على خفض انبعاثات غازات تاني أكسيد الكربون أو الأحرى الاحتباس الحراري بأوروبا بحلول سنة 2030، والنسبة هي ل 55%. وبتشير دراسات إلى أن الانبعاثات الضارة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري عم تتسبب سنويا بوفاة 4 مليون فرد حول العالم. الظاهر هالقمة المنعقدة حاليا بدأت تثمر، يعني مثل كأنه صار في إذا بنقدر نقول هدف أوبجكتيف مثل ما بيقولوا هو 2030. هذا الهدف أو بالأحرى هذا المدن سعاله حاليا عم يسعوله أكبر دول ملوثة بالعالم، هو أنه سنة 2030 ما بيعود عنا التلوث اللي نحن عم نشوفه اليوم.
إن شاء الله ما تضل نصوص فقط. طلاء مكيف يعني أشبه بالأي سي بس للأرض كلها إذا بدنا نقول. أعلن مهندسين أمريكيين ابتكار دهان أو الطلاء الأكثر بياضا حتى الآن على مستوى العالم، وبيتوقعوا أنه يساعد بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وهالشي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. وبيعكس طلاء شديد البياض يلي تم تطويره بجامعة بإنديانا ما يصل إلى 98.1% من ضوء الشمس من خلال تشتيت حرارة الأشعة تحت الحمراء أو الأفراروج، بما يزيد بنسبة حوالي 8% عن أفضل أنواع الطلاء المتاحة حاليا بالأسواق. وبحسب فريق بحثيها الجامعة، فهالطلاء الجديد سيبقي المباني بالمناطق يلي فيها مناخ حار، سيبقي هالمباني باردة بشكل أكثر كفاءة، مما يقلل من الحاجة إلى تكنولوجيا تكييف الهواء. يعني ما في حاجة لأنواع من التكييف حتى هيك نخلي الهواء يصير يبطل حار، إذا بدنا نقول. ويمكن أن توفر هالدهانات طريقة صديقة للبيئة لتقليل الطاقة المطلوبة لأبقائها عم تشتغل باستمرار بالطقس المعتدل. وكشف فريق الجامعة عن هالطلاء الأبيض يلي بيعكس 95% من ضوء الشمس، ولكن مع وصول النسبة إلى 98.1% مثل ما قلنا بالبداية، وهالإصدار الجديد رح يصير أكثر فاعلية من بعد ما كان الطلاء الأكثر بياضا بالعام الماضي عبارة عن تركيبة مصنوعة من كربونات الكالسيوم، وهو مركب موجود عادة بالصخور والأصداف البحرية. إنما تم بإطار الأبحاث الأخيرة استخدام مركب كيميائي هو كبريتات الباريوم لإنتاج هالطلاء المبتكر. وذكر بحسين أنه هالطلاء المبتكر القائم على كبريتات الباريوم لح يخلي هالطلاء يحتمل الظروف الجوية المختلفة بالأماكن المفتوحة. يعني أكيد هذا كمان هدف جديد لطاقة جديدة وتقليل استخدام الطاقات القديمة. مزبوط. نشرتنا العلمية بتوصل لنهايتها. إعادة لعناوينها: الكواكب بغير نظامنا الشمسي واحتمال الحياة عليها، بلقاء خاص مع الدكتور مروان جبران.
إنجاز للناسا إنتاج الأكسجين النقي للمرة الأولى على المريخ.
الفئران العملاقة شو قصتها؟
من أجل الأرض، قمة عم بينتظروها العالم والهدف كل كائن حي.
الطلاء الأكثر بياضاً يمكن يكون أهم من المكيف.
لهم تنتهي نشرتنا العلمية. أكيد عنا موعد جديد بيتجدد كل أسبوع. شكراً لإلك رانيا، شكر لفريدي سيبا، وإلى اللقاء.